سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار الثاني. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب الطهارة،
بداية الشريط الأول.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، والحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب أوضح اصطلاحه في هذا الكتاب، والداعي إلى تأليفه هذا الكتاب، وقد أحسن رحمه الله وأجاد فيه ونصح الأمة فيما فعل رضي الله عنه ورحمه، وبين أنه نسب الأحاديث إلى مخرجيها لإرادة نصح الأمة حتى يكونوا على بصيرة، حتى يكون طالب العلم على بصيرة. فالسبعة مراد بهم أحمد رحمه الله بن حنبل، والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قال السبعة فمراد هؤلاء، وإذا قال الستة فمراد من عدا أحمد، وإذا قال الخمسة مراد به من عدا البخاري ومسلم، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وإذا قال الأربعة والأربعة وأحمد، إذا قال الأربعة مراد به السنن الأربع، وإذا قال الخمسة فمراد به أحمد والسنة الأربعة، أو قال أحمد والأربعة، وإذا قال متفق عليه فمراد به البخاري ومسلم، ولا يذكر معهما غيرهما. وقد أجل في هذا الكتاب لمن تأمل الكتاب عرف أنه اعتنى به رحمه الله في تخريج أحاديثه نسبتها إلى مخرجيها، فهو كتاب مختصر حقا يصير من يحفظه بين أقرانه نابغة، ويستعني به الطالب المبتدي ولا يستعني الراجل المنتهي. هو كتاب محرر جمع جملة من الأحاديث الصحيحة، فجدر بطالب العلم أن يحفظه وأن يعتني به حتى يعرف جملة من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الضعيفة. ومن ذلك ما ذكر في كتاب الطهارة الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قول صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهر ماؤه الحل ميتته. هذه جملة عظيمة مفيدة من جوامع الكلم، هو الطهر ماؤه الحل ميتته. والله قال: وحلهم صيد البحر وطعامه وتعالكم وللسيارة. فقد دل القرآن على أن صيده حلال لنا وأن طعامه لنا، ودل الحديث على ما دل عليه دلت عليه الآية أنه هو طهر ماءه وحل ميتته. فالبحر ماءه طهور سواء حلوا أو مالحا، سواء نهرا أو مالحا، ميتته حلال. ولهذا أكل الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل نحو شهر، وهي حوت عظيم. فالأصل في ميتته وفي سمكه وفي دوابه الحل، هذا هو الأصل، لقوله جل وعلا: أحيلكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقوله: الطهر ماء والحل ميتته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحل منه ما يحل في البر ويحرم ما يحرم في البر، ولكن ليس إلا على هذا. فظاهر القرآن والسنة أن صيده كله حلال، سواء كان له جنس في البر أو ما لا جنس في البر. وإذا تبرع الإنسان عما يشبه الحيوان البحري البري المحرم كالكلب والخنزير فلا بأس، من باب الاحتياط. أما الجراد فالصواب أنه بري وليس بحريا، ولهذا يعيش في البر ويطير ويرعى فهو بري، لكن الله حأب على ميتته كما يأتي في الحديث: فإن ميتتنا الجراد والحوت. والحديث الثاني إنه صلى الله عليه وسلم قال: في الماء الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي حديث لما غلب على ريحه حديث أبي سعيد يدل على أن الأصل في الماء الطهارة، هذا هو الأصل، فلا ينجس إلا بدليل، والنجاسة التي لا تغيره لا تنجسه، هذا هو الصواب. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ولونه، فهذا ينجس بإجماع المسلمين. وإن كان الحديث ضعيف الذي فيه ذكر التغير، لكن معنى الصحيح عند أهل العلم: إذا تغير طعمه بالنجاسة أو ريحه أو لونه صار نجسا عند الجميع. أما حديث عمر إذا كان ما قلت من قبل فالمراد إليه غالبا، إنه إذا كان قلتين صار كثير يحمل الخبث، كان قال إذا كان قلتين هو الحقيقة كثير لا يحمل الخبث، يضيع فيه الخبث، يعني يذوب ويذهب ولا يغيره لكثرته، هذا هو الغالب. ولهذا لو قال لم يجلس. والقلتان الشيء الذي بقدر ما يقله الإنسان، وقيل مقداره 5 قرب متوسطة، قيل الهجر، كل قلة تعجب قربتين وشيء. والمقصود أنه الماء الكثير الذي يعدل قلتين، كل قلة قدم ما يقلها الرجل. لكن ما تتغير ولو كان قلتين أو أكثر، ما تتغير من نجاسة نجس عند أهل العلم حتى يطهر، إما بإضافة غيره إليه وإما بزوال النجاسة. فلا يجوز، فلا يطهر إلا بزوال التغير، إما بإضافة ما ينطيه طهور إليه وإما بزوالها بنفسها، فيكون على حاله الأولى سليما منها، لا أثر لها فيه، لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، فيكون طاهرا حينئذ. أما بعد من قلتين هو يحمل الخبث، ينبغي التثبت فيه. ولهذا جاء في الحديث: لو الكلب إناء أحدكم فليرقه، لأن الغالب أن الإناء يحمل من الإناء الغالب أنه إنما يكون فيه قليل يحمله الإنسان، فلهذا أمر النبي بإراقته لأنه يحمل الخبث، فإذا كان ما قليل ثم وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فإنه يراق، لأن الغالب أنها تؤثر فيه. أما إذا كان يحمل لا يحملها لكثرته وإن كان دون القلتين فلص الطهارة، أنما طهور لا يجزه شيء إلا إذا تغير بطعم أو ريح أو لون، هذا هو اللي ينجس جمع بين النصوص بين حديث بن سعيد وبين حديث بن عمر. وفق الله الجميع. وفق الله الجميع.
الأسماك السامة، الأسماك السامة أحسن الله إليك، هل تحرم؟ الأسماك السامة هل تحرم
ولا حلال؟ إذا وجد شيء يضر يحرم، إذا وجد نصح ولا ما نعلم به أسماك سامة. إذا وجد يقال حيوان ما يقال أسماك، إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل.
تقسيم أصحاب المياه إلى ثلاثة، ظاهر وطهور ونجس.
الأصل قسمين، المعروف قسمان، طهور ونجس.
الجمع بين حديث أبي سعيد وبين حديث ابن عمر عفى الله
عنه، هذا الجمع بينهما أنه إذا بلغ القلتين في الغالب أنه لا يحمل، محمل على الغالب.
وحديث أبي سعيد يحمل على القليل
عام، حديث أبي سعيد عام.
حديث أبي سعيد صحيح عفى الله
عنه.
السلام عليكم شيخ. الجراد هل يعد صيدا في الحرم ويجب على من صاد الشريك؟
الجراد صيد بري يعيش في البر،
يجب على من صاد الشيء
قيمته اللي هو يسوى قيمته، اذا قتله عليها قيمته يصدق بها.
الماء القليل اذا وقعت نجاسه
يراق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وراء الخلفيه فليرقه.
حتى لو تغير احد اوصافه،
إذا تغير الصف وجه ما في شيء، حتى لو ما تغير.
شيخ الله
يهديك،
يعني
المياه
معالجة كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها، المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها الريح والطعم واللون، لون من النجاسة، هل تطهر بفعل الإنسان يعني؟
أي ماء؟
مياه الصرف الصحي
تعالج الآن كيميائيا، حفظك الله،
تعالج كيميائيا حتى تعود.
ما أعرف هاي وش معنى هالكلام؟
يعني الماء يا شيخ مياه صرف الصحي
يعني فيها نجاسة؟
اي نعم.
لا ما
تعالج يا شيخ،
لا ما يصح إلا إذا وضيف لها ماء طهور صارت قلتين
بمواد كيميائية.
لا ما ينفع.
هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنة الدائمة، توا اللجنة الدائمة أنكم إذا قلتم إذا ذهبت عنها وصاف نجاسة جاز التطهر.
ما أعرف، ما أذكر الماء النجس إنما يطهر بإضافة ماء كثير إليه، إذا نجس ما في حيلة، لكن إذا أوضح له ماء كثير طهر.
أحسن الله إليك. إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوج الثاني كونها بكرة وثيب من حيث الإقامة عند الثالثة يقيم عنده ثلاثا أو
ثلاثة؟ مثل ما واحد
يعني ينظر للزوجة الثانية، أما الأولى فلا نظر لها،
كلها الأولى مخصوصة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، إذا تزوج عليها إن كان بكرة يقيم عندها سبع وإن كان هاتين ثلاث.
أحسن الله
إليك يا شيخ. الحديث صحة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته،
سند في ضعف، وأما عجب إسناد في ضعف، حسنها مؤلف لكنها يأتي الكلام عليه إن شاء الله،
أحسن الحافظ له
يأتي الكلام عليه.
أحسن الله إليك.
وقد وهم الحافظ الحسين.
أحسن الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدريه ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث من باب المياه من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم هو الجنب، واللفظ الآخر: لا يبول أن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم ولا يبول فيه، لأن هذا يقدرها الناس ويفضي إلى نجاسته، ولا ينجس بذلك إلا إذا تغير كما تقدم من الماء طهور لا ينجسه فيه. فالماء فالبول فيه أو السال فيه لا ينجسه، لكنه يقدره وربما أفضى إلى تنجيسه. فلا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم، والماء الدائم الراكد مثل الحوض الراكد مثل المغدر الراكد وأشبه ذلك. أما الجاري النهر الجاري فلا يضر، لأنه تذهب به الجرية، إذا بات في محل ذهبت بها الجرية. كذلك في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولا تغتسل فيها جميعا. هذا على سبيل الكراهة ولا بأس في حديث ميمونة أنها تغتسل بفضل ميمونة، ولكن الأفضل أن يغتسل فيها جميعا. قالت عائشة: كنت أغتسل مع رسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ويجوز غسل بعض المرأة، لا حرج في ذلك. الحديث ميمونة وما جاء في معناه هو لأن الأصل الطهارة، لكن انفرادها به أو انفراده بها قد يحصل في بعض التساهل، فإذا اغتسلا جميعا يكون ذلك أكمل وأفضل، وإلا فالأصل الطهارة. إن الماء طهور لا يدرك فيه، فالنهي للكراهة جمعا بين الأدلة جمعا بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ولهذا قال: إن الماء لا يجنب، فالماء طهور، ولكن ترك الاغتسال فيه بعد بفضلها أفضل، إذا اقترفها جميعا فلا بأس. وفق الله جميعا.
الله إليك وبارك الله فيك. معنا بعض فتاوى اللجنة الدائمة حول سؤال الأخ بالأمس عن ترقية وتصفية مياه المجاري، بارك الله فيك.
إذا ذهب تغير اللون والطعم والريح صار الماء طهورا.
نقرأ بعض الفتاوى.
نعم، ما يحتاج. نعم،
ألا يقال في
النهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من قبل المرأة، ألا يقال هذا منسوخ أو لم يكره التنزيه؟ لا، مو منسوخ، الأصل عدم النسخ. الجمع هو الواجب، قاعدة عند أهل العلم: إذا تعارض النصان وجب الجمع إلا يتعذر وتوفر شروط النسخ.
طيب، بعض الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هل يقال
أنه فعل؟ لا، هذا يبين الجواز، بين الجواز، ولكن يكره فعله لأن رسولها عن ذلك جاء بين النصوص.
صلى الله عليه. إذا تناول الماء تناولا يغتسل منه، إذا تناول الماء تناولا من الماء الراكد
ما هي
يغتسل منه،
ما هي حال.
أحسن الله.
الغسل في الماء الراكد
منهي
عنه فقط بدون البول،
يعني ما البول يبول ينهى عنه، والغسل ينهى عنه، كلاهما منهي عنه، كلاهما
فردا.
نعم، كل واحد مهدي.
سواء قديم أو جديد يا شيخ.
نعم.
سواء يعني حاضر أو قديم.
وش؟
مثلا نصب عليه الآن الحوض ينهى عنه، ولا يكون قديم الماء؟
إذا كان دائم راكد يعني ما يجري.
إيه؟
سواء بلى فيه وصب فيه إلى وصب فيه ولا في وسطه، أو بلى فيه أو اتصل فيه أو اتصل فيه ما وصب فيه، المعنى واحد. مطلقة ظاهر هذه العموم.
صلى الله عليك. يرفع الجنابة ولا ما يرفع الجنابة؟
نعم.
من اغتسل في ماء راكد يرفع الجنابة يا شيخ؟ يجزئ هذا الغسل أقصده، صلى الله عليك، من عمل واغتسل في ماء راكد؟
الأصل إنه يبطل المنهي عنه، إنه يقتضي الفساد. هذا الأصل إنه عند أهل العلم، إنه يقتضي الفساد. حسب المنهي عنه.
لكن لو اغتسل للتبرد عفى الله عنك لا بأس.
لا تركه أولى، يعني إذا كان يجوم مع الحاجة فالإبراء التبرد أولى، لأنه يقدر على الناس، شوش على الناس.
تغير كل ست أو سبعة أيام.
نعم.
تركب مزارع.
نعم.
المركب
اللي
في المزارع
يغير ماءها كل
ست أيام
وسبعة
أيام.
ولا يسمى ماء دائم.
يسمى ماء دائم.
نعم. في أمريكا. لا لا يغرف، يغرف منهم الحمد لله، يجعل جاله ويغرف.
يعني
يغرف منه ويكشف.
إذا كانوا
عدة
للسباحة
خصيصا،
إذا كانوا عدة هذه البركة للسباحة.
كلام النبي مقدم عليه.
صلى الله عليه وسلم.